بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
من أسباب دخول الجنة،
لفضيلة الشيخ
سعيد ابن مسفر ابن مفرح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الإخوة في الله، الجنة والنار، نسأل الله أن نكون من أهل الجنة وأن يعيذنا وإياكم من النار. هما المحلان المعدان والمهيئان للناس، فريق في الجنة وفريق في السعير. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يقول الناظم في هذا المعنى: الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار. فأجابه الآخر قال: الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. هما محلان ما للمرء غيرهما، فاختر لنفسك أي الدار تختار. وما أظن عاقلا يسير إلى النار. الإنسان الآن يحذر من التعرض لعوامل الجو فيواجهها، إن كان الجو حارا استعمل التكييف، وإن كان الجو باردا استعمل وسائل التدفئة، وإذا كان في مكان بارد نزل إلى المكان الدافئ، وإذا جاء الصيف وهو في مكان حار ذهب إلى المكان المعتدل. وهذا طيب، لكن من الناس من يلغي عقله ويعيش طول حياته ويقطع مراحل عمره متزودا بسخط الله وغضبه ولعنته، متجهزا إلى النار، في كل يوم يخطو خطوة إلى النار. هذا إذا دخل النار يجزم أنه ما كان عاقل. يقول الله أنهم يقولون: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، كده الآية، ما كنا في أصحاب السعير. يقول لو عندنا عقول وعندنا أسماع ما دخلنا النار. قال الله عز وجل: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، أي بعدا وهلاكا لهم، ولا يغني عنهم اعترافهم شيء. لكن أهل الإيمان أهل الجنة يقول فيهم ربنا عز وجل بعدها: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. هؤلاء لهم مغفرة من الله ولهم ثواب عظيم. وأنت يا إنسان واقف أمام المفترق الآن، أمامك طريقين وبإمكانك أن تسلك أحد الطريقين. يقول الله عز وجل: وهديناه النجدين، أي دللناه على الطريقين. ويقول عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه الجنة غرسها الله بيده وجعلها مقرا لأحبابه، ووصفها بوصف في القرآن الكريم تطير إليه القلوب شوقا من باب استعجال الناس. يقول الله عز وجل:
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله.
نسأل الله من فضله. هذا الفضل هو الفضل انك تصير في وظيفة ولا في منصب ولا عندك عمارة ولا سيارة ولا زوجة ولا رصيد، هذا فضل حتى الكفار عندهم مثله، لكن فضل الله أن تدخل الجنة. ولهذا يقول الله عز وجل
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
ويقول عز وجل
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاء مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
هذه الجنة أيها الإخوة لدخولها أسباب، وقبل أن نعرج على الأسباب نريد أن نصفها كما وصفها الله في كتابه لعل القلوب تشتاق إليها. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني. أو ما سمعت بأنه سبحانه حقا يكلم حزبه بعيان ويرونه من فوقهم سبحانه نظر العيان كما يرى القمران. هذه الجنة أعد الله عز وجل فيها من النعيم ما لا يمكن أن يتصوره العقل. يقول الله عز وجل فلا تعلم نفس، كل ما خطر في ذهنك اسرح بالخيال، اذهب بكل ما يمكن أن تذهب إليه، لكن الجنة بخلاف خيالك. يقول عز وجل
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
ويقول عز وجل
إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا.
ويقول عز وجل
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
ويقول عز وجل
ادخلوها بسلام آمنين.
ويقول عز وجل
ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون.
الحبر هو غاية البسط والمنى، يعيش إنسان في حبور، يعني في مو سرور، لا السرور يقول العلماء السرور حالة من الانبساط لكن ما يستمر، تنبسط يوم لكن يجيك ما يغير عليك. أحلى اللحظات عندك أيها الإنسان أنك في بداية عمرك إذا تزوجت تعيش شهر أو أيام العسل، لكن هل يستمر هذا الشهر أو الأسبوع؟ بعضهم يضاربون من ثاني ليل هو زوجته، أو يضارب هو عمته، أو يضارب هو عمه، ما في سرور. لكن الحبور قالوا هو السعادة والنعيم الذي ليس له منغص وهو في الجنة. يقول عز وجل
ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون.
هذه الجنة وهذا النعيم بالإضافة إلى كونه لا يتصور أيضا دائم. والنعيم الدائم ليس كالنعيم الزائل. نعيم الدنيا مهما كان، الآن تصور واحد يعني شباب، الشباب والفتوة والقوة مرحلة من مراحل العمر، يعني فترة ذهبية في حياة الإنسان، لكن هل يستمر الشباب؟ لا، ستعيش أيام ثم يأتيك الشيب والشيخوخة. حتى قال الناظم: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. يقول ليته يلقى عليه يرجع حتى أشكي عليه ما فعل الشباب بي. وشايب كان يمشي على عصا ويخطو خطوات ثقيلة ما كود ينقل رجله، وآخر شاب من عنده يمشي يدق الأرض برجوله عضلات، فيقول من شانه وراك ما تمشي، يقول مش مثلي وراك تمشي كأنك مقيد. قال اللي قيدني يفتل قيدك، أنت شاب الآن لكن اللي قيدني الزمن هو الآن يعد قيدك، يعني يقيدك بعد سنوات. الشباب ينتهي والعافية تنتهي والسرور ينتهي والحياة في القصور تنتهي وكل شيء من متاع الدنيا ينتهي، ويقف الإنسان بعد لحظة من لحظات العمر عند جدار اسمه الموت ولا معه من الدنيا شيء. يقول الله: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ما هو النعيم الذي لا ينفد؟ نعيم الجنة أيها الإخوة، وأنتم فيها خالدون. وهذا يقول العلماء إنه أعظم نعيم يعطى أهل الجنة حينما يطمئنون على أنهم خالدين فيها، فلا يموتون ولا يتحولون ولا يهرمون ولا يشيبون ولا يمرضون، وإنما نعيم. وبعدين ما في عبادة في الجنة، خلاص ما عاد في صلاة ولا عاد في صوم، قد صليت وصمت هنا، ما بقي إلا نعيم في نعيم، كل ما فيها نعيم. نسأل الله وإياكم من فضله. أعظم ما جاء في وصفها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ابن القيم رحمه الله له كتاب عظيم اسمه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. الروح شبهها ابن القيم مثل الراحلة، والراحلة إذا أردت أن تسري وتقطع المسافة فإنه يلزمك أن تحدو لها، والحدو يعرفه الجمالين أصحاب الإبل. الإبل تسري في الليل ما تمشي في النهار لأن الشمس ضيمها في الصحاري في قيلون بها، لكن إذا جل الليل سرت، وإذا سرت تحتاج إلى من ينشدها بعض الأشعار، فإذا أنشد لها الأشعار هملجت، يعني تربع تجري. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام لأنجشة: أنجشة كان يحدو الإبل وعليها النساء، فلما كان صوته طري وندي فكان يحدو بصوت شجي، فقامت الإبل تركض ركض حتى كانت تكسر النساء، فيقول عليه الصلاة والسلام: رفقا بالقوارير يا أنجشة، يعني قليلا من حدوك حتى لا تكسر هذه الجمال، تكسر النساء التي عليها التي راكبين على هذه الإبل. يقول هذه الروح راحلة، والحادي لها ما ذكره الله عز وجل من كلامه ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، علشان تسرع وتقطع الطريق بسرعة إلى الجنة. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. يقول فيها: إن سألت عن أرضها، أرض الجنة وتربتها، فهو المسك والزعفران. المسك والزعفران هو التربة وهو الأرضية التي في الجنة. وإن سألت عن سقفها، سقف الجنة، فهو عرش الرحمن. وإن سألت عن بلاطها فهو المسك الأذفر. وإن سألت عن حصبائها، الحصباء الحجر، فهو اللؤلؤ والجوهر. وإن سألت عن بنائها فلبنة من ذهب ولبنة من فضة. هذا كل أحاديث. وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب. وإن سألت عن ثمرها فأمثال القلال ألين من الزبد وأحلى من العسل. وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل. وإن سألت عن أنهارها، أنهار الجنة، كل رجل من أهل الجنة أو امرأة في الجنة يجري من تحت بيته أربعة أنهار: أنهار من ماء غير آسن، الماء إذا ركد تعفن وأسن لكن أنهار الجنة لا تأسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، اللبن في أول يوم طعمه زين، ثاني يوم يحمض، ثالث يوم يزداد حموضة، بعد أسبوع تنتهي صلاحيته ويرمونه. أما أنهار الجنة فلا يتغير طعمها لبنها، وأنهار من خمر لذة للشاربين، ليس كخمر الدنيا. خمر الدنيا ينزف العقل ويضيع اللب ويحول الإنسان إلى حيوان. يقول الناظم بن الوردي في لامية يقول: واترك الخمرة لا تشربها، كيف يسعى في جنون من عقل؟ واحد عاقل ويأخذ له شيء يخليه مجنون، يركب على بنته وعلى أمه وعلى أخته، من هذا الإنسان؟ هذا ليس بإنسان. ولهذا سميت الخمر أم الخبائث والعياذ بالله، وهي من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات، نعوذ بالله وإياكم منها. وإن سألت الرابع: وأنهار من عسل مصفى. وقد لا يفهم عقلك هذا النهر، لأنك ما تعودت في الدنيا أن ترى إلا نتفا بسيطة من العسل. نحن ما يقول واحد من الإخوان يقول: ما شبعنا في العسل غماس، غماس ما شبعنا، فكيف بأنهار من تحت بيتك؟ لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وإن سألت عن طعامهم: ففاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. ورد في الحديث أن المؤمن في الجنة إذا تمنى الفاكهة وهو جالس ينزل الغصن إلى عنده فيتناوله من قرب. يقول الله: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ما في داعي تقوم وانت جالس، يجيك الغصن لا عندك تلقط الحبة ويرجع، وانت راقد ينزل لا عندك، ذللت لك. وبعدين: ولحم طير مما يشتهون. ورد أن الرجل ليتمنى الطير وهو يسبح في الفضاء فيقع مشويا في حجره، يرفع له جناح يأكل حتى يشبع ثم يرجع ويطير. ما يفهم هذا عقلك، لكن تصدق به، لأن المخبر به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولحم طير، واختار الله عز وجل لحم الطير لأنه أفضل اللحوم، أفضل اللحوم الطير، ويدخل فيه لحوم الدجاج، لكن لما كثر الدجاج أصبح عندنا من أخس اللحوم، وإلا لو أنه ما هو موجود كان أفضل اللحوم، أفضل اللحوم لحوم الطير، لأنها تفيد الجسم ولا تضر وليس منها أي ضرر، بل لذيذة وسهلة الهضم، ويعني مفيدة للجسم أكثر من بقية اللحوم الأخرى. وبعدين: وإن سألت عن شرابهم، شراب أهل الجنة: فالتسنيم والزنجبيل والكافور. وإن سألت عن آنيتهم، الأواني: فالذهب والفضة، ولهذا حرمت علينا في الدنيا لأنها في الجنة. وإن سألت عن سعة أبوابها، المساحات اللي تدخل منها الناس، كلما زادت البوابة سعة كلما كان القصر مشرق. ألا ترى بيتك الصغير متر، لكن عمارة أكبر تخليها 3 أمتار، أو إذا كان قصر يخلونها 10 أمتار الباب. طيب الجنة، أبواب الجنة، يقول عليه الصلاة والسلام: فما بين المصراعين مسيرة 40 من الأعوام، ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المزاحمين على هذا الباب. ترى ما أنت لحالك يا أخي في هذا الطريق، بعض الشباب إذا اهتدى والتزم ظن أنه يسلك الطريق لوحده، لا، معك عباد الله منذ بعث الأنبياء إلى تقوم الساعة وهم مبثوثون في الأرض يوم القيامة. سيأتي لحظة من اللحظات على هذا الباب وهو له لها 8 أبواب، بين المصراعين، يعني فتحة الباب من المصراع إلى المصراع مسيرة 40 عام، ويأتي عليه لحظة وهو مملوء بعباد الله الصالحين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وإن سألت عن ظلها: ففيها شجرة يقال لها طوبى، يسير الراكب المضمر جواده في ظل الفنن الواحد 100 عام ما يقطعه. المضمر يعني اللي مجوع جواده ومستعد للسباق، يسير في الظل الواحد للفنن للغصن الواحد 100 عام ما يقطعه. كيف الشجرة ذي؟ وإن سألت عن سعتها: فأدنى أهل الجنة يسير في ملكه وسروره وقصوره مسيرة 2000 عام ما يقطع ملكه. لما تحدث ابن أم عبد المسعود رضي الله عنه في حديث في مسلم، تحدث عن أدنى أهل الجنة منزله، قال: يعطى قدر الدنيا وقدره وقدره، يعني 10 أمثاله. قال ذاك: يا ابن أم عبد، ماذا تقول؟ هذا أقل منزلة، فكيف أعلى منزلة؟ قال: ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. وإن سألت عن خيامها: فالخيمة الواحدة من درة مجوفة طولها 60 ميلا من تلك الخيام. وإن سألت عن ارتفاعها، فانظر إلى الكوكب الغارب في الأفق لا تكاد تناله الأبصار. وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب، وإن سألت عن فرشهم فبطائنها من استبرق ومفروشة في أعلى الرتب، وإن سألت عن وجوه أهلها فوجوههم فعلى صورة القمر، وإن سألت عن أسنانهم السن فأسنانهم أبناء 33، السن 33، والصورة صورة يوسف، والطول طول آدم، هذا وصف أهل الجنة. وإن سألت عن سماعهم، سماعهم يعني كيف يقضون أوقاتهم، لأنهم في الدنيا ما عندهم سماع، عندهم سماع لكلام الله، سماع للعلم، سماع لخطاب الله، لكن في الجنة ما عاد فيه شيء، ما عاد فيه إلا سماع، ما عاد فيه إلا طرب، ما عاد فيه إلا متع. قال: فغناء أزواجهم من الحور العين، وسماع الملائكة المسبحين، وأعلى من ذلك خطاب رب العالمين. ورد أنه تركب في شجر الجنة مزامير من مزامير آل داود، في كل شجرة مزمار، ثم تهب ريح من تحت العرش يقال لها المثيرة، تهب على تلك المزامير فتعزف تلك المزامير بألحان ما سمعت بمثلها الآذان. ولهذا لا تتصور يا أخي لما تترك الأغاني أنك خسران، لا والله ما أنت خسران، الخسران اللي يغني يسمع عواء وصياح أهل النار وهو معهم، لكن أنت إذا بطلت الأغاني تسمع هذا الكلام، تغني لك الحوريات على ضفاف حظائر القدس وهن يقولن: نحن الراضيات فلا نبأس، نحن الخالدات فلا نبيت، طوبى لمن كنا له وطوبى لمن كان لنا. هذا هو الطرب الصحيح. وإن سألت في أبيات ذكر ابن القيم لكني يعني أتجاوزها لذيك الوقت، إن سألت عن مطاياهم يعني المطايا اللي يتزاورون عليها، فنجائب أنشأها الله مما شاء تسير بهم حيث شاء من الجنان. وإن سألت عن حليهم فأساور الذهب واللؤلؤ على الرؤوس، وعلى الرؤوس ملابس التيجان. وإن سألت عن غلمانهم يعني الخدم الذين يخدمونهم، فولدان مخلدون كأنهن لؤلؤ مكنون. الولد كأنه لؤلؤ، فكيف عاد المخدوم؟ هذا الخادم مثل اللؤلؤة، فالمخدوم كيف يكون حاله؟ لا يتصور عقل ذلك إلا الله. وإن سألت عن زوجاتهم، وهذه هنا يعني ينبغي أنك تفرح، ليه؟ لأنك محروم في الدنيا من الحرام، محروم من الزنا، محروم من النظر المحرم، ولك زوجة حلال أو زوجتين أو ما استطعت من الزوجات في حدود أربع، لكن إذا ما قدرت فعليك أن تستعف واصبر، اسمع ما أعد الله لك في الجنة. يقول الله عز وجل: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. ويقول: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وبعدين يقول: كأنهن الياقوت والمرجان. ويقول: كأنهن بيض مكنون. يقول ابن القيم: وإن سألت عن عرائسهم فهن الكواعب الأتراب. الكاعب المرأة التي لها ثدي لم يعني لم يتدلى، لا يزال مكانه. أتراب يعني في سن واحدة، ما في عجوز ولا صغيرة، كله في سن واحدة. اللاتي جرى في أغصانهن ماء الشباب، الحيوية والشباب يجري في كل عرق من عروقها. فللورد والتفاح ما لبسته الخدود. إذا رأيت وردة أو تفاحة هذه شكل خد العورية. وللرمان ما تضمنته النهود، وللؤلؤ المنظوم ما حوته الثغور، وللرقة واللطافة ما دارت عليه الخصور. تجري الشمس من محاسن وجهها إذا برزت، ويضيء البرق من ثناياها إذا ابتسمت. إذا ضحكت في وجه زوجها يضيء في الجنة برق، فيرفع أهل الجنة وجوههم رؤوسهم إلى السماء: إيش هذا، مطر؟ قالوا: لا، هذه حورية تبسمت في وجه زوجها مثل البارق. نسأل الله من فضله. إذا قابلت زوجها فقل ما تشاء من تقابل الديرين، إن الشمس والقمر، هي الشمس وهو القمر. وإن حادثته فما ظنك بمحادثة الحبيبين، يرى وجهه في صحن خدها وفي صدرها وفي كبدها، كما يرى في المرآة التي جرى صقلها، ويرى مخ ساقها من وراء الحلل، لا يستره جلدها ولا عظمها ولا حللها. لو اطلعت على الدنيا لملأت ما بين الأرض والسماء ريحا، حتى ورد أن لو فيه مزكون في المشرق وهي في المغرب يشمها، يخرج خشمه ويطلع يشم غصب، رائعة ما هي من روائح الدنيا. لو اطلعت على الأرض لملأت ما بين السماء والأرض ريحا، ولاستنطقت أفواه الناس تهليلا وتكبيرا وتسبيحا، كل واحد يشوفها يقول لا إله إلا الله، طوالي، شيء مدهش، شيء يثير العجب. ولتزخرف لها ما بين الخافقين، ولأغمضت عن غيرها كل عين، ولطمست ضوء الشمس، ولآمن من على ظهرها بالله الواحد الحي القيوم. نصيفها الشيلة، نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، ووصلها أشهى له من جميع أمانيها. لا تزداد على طول الزمان إلا حسنا وجمالا، ولا يزداد على طول المدى إلا محبة ووصالا. مبرأة من الحمل والولادة والحيض والنفاس، زوجة الدنيا شهر، شهر العسل، وبعدين قالت حملت خلاص، خذ المصايب من يوم تحمل، تقعد تطرش لها 3 أشهر ووحام تخاصمك على أقل مشكلة يسمونه وحم، وبعدين حملت وولدت وجلست تهتم بالولد وخلتك على جنب، هذه زوجة الدنيا كذا. لكن زوجة الآخرة لا، أولا ما في حمل، تأتيها بكرا وتعود وهي بكر، أبكار أهل الجنة ما فيه، يعود لها كما كانت كما خلقها الله عز وجل. وبعدين ما في نفاس ولا في حيض ولا في ولادة، وبعدين مطهرة من المخاط ومنظفة من البول والغائط والبصاق وسائر الأدناس. لا تزداد طول الجمال إلا حسنا وجمالا، لا يفنى شبابها ولا تبلى ثيابها ولا يخلق ثوب جمالها ولا يمل طيب صالها. قد قصر طرفها على زوجها فلا تطمح لأحد سواه، وقصر طرفه عليها فلا يطمح إلى أحد سواها، فهي غاية أمنيته وهواه، إن نظر إليها سرته، وإن أمرها طاعته، وإن غاب عنها حفظته، فهو معها في غاية المتعة والأمان والأمان. هذا وأيضا لم يطمثها قبله إنس ولا جن، إذا برزت ملأت القصر نورا. وإن سألت عن سنها ففي سن أعدل الشباب، وإن سألت عن الحدق، حدق العيون، لأن الله وصف العيون في الجنة قال وحور. وفي هذا يقول العلماء إن في وصف المرأة وجمال عينيها يدل على أن أجمل ما تملكه المرأة من جمال للفتنة عينيها، ولهذا إذا أرادت أن تتحجب إيش تحجب؟ وجهها. ليه؟ علشان عيونها. لكن الشيطان أفتى النساء ذا الحين، قال تحجبي وطلعي عيونك، وإيش بقي؟ إذا طلعت عيونك قتلت عباد الله بالعينين، فأجلك شفي، لأن الرجل إذا شاف المنظر كامل يعطي يعني نظرة وتقييم للمنظر متكامل، يمكن تكون الخشمة هي بزينة ولا الفم هو بزين ولا الجبهة ولا الخدود ولا أي شيء، لكن إذا طلعت العينين لوحدها، العينين لوحدها مهما كانت المرأة قبيحة عيونها زينة. حتى قلت مرة من المرات في محاضرة من المحاضرات في تبوك، قلت حتى العنز، العنز إذا عندك عنز في بيتك لبسها برقع وتشوف كيف عيون العنز، لأن العنز إذا ما أجمل من عيون العنز، لكن يخرب عيونها زقمها وقرونها ومسامعها. فإذا رأيت المنظر كامل منظر العنز تقول عنز، لكن غط عيون قرونها ومسامعها وخشمها وحط على عيونها برقع، من يوم تشوفها تطيح عندها. وكذلك بعض النساء تفتن الناس، ولذا الآن سبحان الله كيف الشيطان يشرع للناس ويطيعونه. معظم النساء الآن في الشوارع أخذوا بهذه الموضة، كانت خرق صغير الحين وسعوه شوي، وشفت الآن بدأنا نرى نساء طلعوا العينين وطلعوا الخشم، صار مثلث، ما عدا الطريق شارع صار مثلث، بعد أيام بيطلعون الفم، يعني تدرج خطوات من الشيطان والعياذ بالله. فالله وصف نساء الجنة قال وحور، حور عين، يعني عينها حوراء. قالوا إيش الحور؟ قال هو شديد بياض الثياب، بياض العين مع شدة وسع الحدقة، الحدقة السوداء النون الأسود وسيع، والعين بيضاء صافية يحار الطرف فيها، إذا طالعت كده تحور عينك ما عاد تطالع. يقول وإن سألت عن الحدق فأحسن سواد في أصفى بياض في أحسن حور، وإن سألت عن القدود يعني الطول فهل رأيت أحسن الأغصان، وإن سألت عن النهود فهن الكواعب نهودهن كألطف الرمان، وإن سألت عن اللون إيش اللون فكأنهن الياقوت والمرجان، وإن سألت عن الأخلاق أخلاق أهل الجنة من نساء الجنة؟ فهن الخيرات الحسان، يقول الله فيهن خيرات حسان، خيرة يعني ما منها شر أبدا، خيرات حسان اللاتي جمع لهن بين الحسن والإحسان. وإن سألت عن حسن العشرة فهن المتحببات إلى الأزواج بلطافة التبعل، فما ظنك بامرأة إذا ضحكت في وجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكها، وإذا انتقلت من غرفة إلى غرفة قلت هذه الشمس متنقلة في بروج فلكها، وإن غنت لزوجها فيا لذة الأبصار والأسماع، وإن آنست وأمتعت فيا حبذا تلك المؤانسة والإمتاع، وإن قبلت فلا شيء أشهى من تلك القبل، وإن نزلت فلا ألذ، وإن جاءت فلا ألذ ولا أطيب من ذلك التنويل. وإن سألت عن يوم المزيد، يوم المزيد هذا عيد أهل الجنة مثل يوم الجمعة في الدنيا، هذا اسمه يوم المزيد، يقول الله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، هذا المزيد يحصل فيه شيء وهو التجلي، إن الله يرونه في الجنة في ذلك اليوم. نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يمتع أبصارنا بالنظر إلى وجه الكريم في الدار الآخرة، نحن وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وجميع إخواننا المسلمين. إن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجه المتنزه عن التمثيل والتشبيه والتنديد، كما ترى الشمس في الظهيرة وكما ترى القمر ليلة البدر كما جاء في الصحيحين، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة النصف لا تضامون في رؤيته، وفي هذه الأحاديث وفي هذه الآيات رد وإبطال لمعتقد الذين يعتقدون أن الله لا يرى في الجنة، وهم المعتزلة وبعض الفرق الضالة الذين ينكرون أدلة صريحة صحيحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تواتر عن الصادق المصدوق وذلك موجود في الصحاح والسنن والمسانيد من رواية جرير وصهيب وأنس وأبي هريرة وأبي موسى وأبي سعيد، يقول فاستمع يوم ينادي المنادي يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم من أجل المواجهة والمقابلة، يستزيركم فحي على زيارته، فيقولون سمعا وطاعة وينهضون إلى الزيارة مبادرين، فإذا بالنجائب قد هيئت حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم أحدا، أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فينصب هناك، ثم نصبت لهم منابر من لؤلؤ ومنابر من نور ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، وجلس أدناهم درجاتهم هناك على حسب درجاتهم في الدين، هنا أدنى ناس من يجلسون على كثبان من المسك، ما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا، اللي فوق يعرف أنه أحسن من اللي تحت، واللي تحت ما يرى أن ذاك أحسن منه، علشان لا يصير في قلبه شيء، لأن الله يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل الميزانين موازيننا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له أطراف الجنة فرفعوا رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم، فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم ويقول لهم يا أهل الجنة، فيكون أول ما يسمعون منه تعالى أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني، الله أكبر. فهذا يوم المزيد، فيجتمعون على كلمة واحدة أن قد رضينا فارض عنا، فيقول يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي، هذا يوم المزيد فاسألوني، فيجتمعون على كلمة واحدة أرنا وجهك ننظر إليه، هذه أعظم نعيم على أهل الجنة، نعبد الله ونوحده، ولكن إذا رأيناه زاد نعيمنا، نسأل الله أن يمتع أبصارنا بالنظر وجه الكريم، أرنا ننظر إليك، فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم، فيغشاهم من نوره عز وجل ما لولا أن الله عز وجل قضاء لا يحترقوا لاحترقوا ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه محاضرة يعني مكالمة، ما منكم إلا من سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، يتكلم معك رب العالمين لا إله إلا الله، حتى إنه ليقول لبعض أهل الجنة يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا، يذكره ببعض معاصيه في الدنيا، فيقول ربي بلى ألم تغفر لي؟ قال بلى غفرت لك، بمغفرتي بلغت منزلتك هذه. فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة، ويا قرة العيون بالنظر إلى وجه الكريم بالدار الآخرة، ويا ذلة وخيبة الراجعين بالصفقة الخاسرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. الفاقرة المصيبة التي تكسر الفقار، تكسر الظهر، ما أعظم منها، وهي النار. أجارنا الله وإياكم من النار. هذه الجنة أيها الإخوة وما فيها من النعيم يقابلها النار. فاللي ما يبغى الجنة ما يحرم منها فقط، لكن يدخل النار. ولذا يقول أحد السلف، يقول لو أن الله تعبدنا بالدين وطلب منا وأخبرنا أن الذي يطيع له الجنة واللي ما يطيعه يصير تراب، لكان حريا بنا أن نطيعه من أجل الجنة. ولو أنه تعبدنا وأعد لنا النار وقال من أطاعني سيرته تراب ومن عصاني دخلته النار، لكان حريا بنا ألا نعصيه علشان النار. فكيف والله تعبدنا وقال لنا من أطاعني أدخلته الجنة ونجيته من النار، ومن عصاني أحرمته من الجنة وأدخلته النار. هذه الجنة أيها الإخوة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. يعني لا تتصور يا أخي في الله أن عملك هذا هو ثمن الجنة، لا، لأن إيش عملك؟ فكر فيه. صلاة، هذه الصلاة أديتها بما؟ بجسدك. جسدك من الذي خلقه؟ الله. أجل أنت تعبد الله بجسدك خلقه الله. مال أنفقته، هذا المال منين؟ من الله. أجل أنت تنفق من مال الله. كل ما تعمل من عمل صالح لو فكرت فيه ورجعت فيه أسبابه تجده من الله. أجل ما منك شيء أصلا حتى تأخذ على هذا العمل الجنة. قال الصحابة يا رسول الله ولا أنت، لأن الرسول كان أعبد خلق الله، كان يقوم الليل حتى تتفطر أقدامه، وكان يذكر الله في سائر أحواله، وحملها هم هم هذا الدين، وواجه البشرية لوحده بهذا الدين، ونصره الله أعظم بشر عليه الصلاة والسلام. ما من حسنة تجري في الأرض إلا وله مثلها في دواوينه. كل من عبد الله منذ بعثته إلى يوم القيامة له طبق الأصل من أعمالهم. هذا الرسول الكريم قال ولا أنت، يعني مع ضخامة عملك ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالجنة ليس سببها ولا ثمنها عملك، ولكن سببها رحمة الله. نسأل الله أن يشملنا برحمته، ولكن هناك أسباب تتعرض لهذه الرحمة بهذه الأسباب. فإذا عملت هذه الأسباب كنت مؤهلا لنيل رحمة الله التي بموجبها تدخل الجنة. أما أن تتصور أن هذه الأسباب هي التي تنال بها الجنة، لا، الجنة تنال برحمة الله، والرحمة تنال بالأسباب. فتعرض لرحمة الله بنيلها عن طريق فعل هذه الأسباب. والأسباب كثيرة مذكورة في كتب العلم، جاءت في القرآن وبالسنة، لكني استطعت أن أحصر منها 12 سبب. أرجو من الإخوة اللي عنده قلم يسجل هذه الأسباب، رؤوس أقلام. أول سبب وأعظم سبب الإيمان والعمل الصالح، لأن الله عز وجل يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الإيمان وهو التصديق والجزم بالقضايا التي أخبرنا الله عز وجل بها، الإيمان بالله والإيمان بكتب الله والإيمان برسول الله والإيمان بملائكة الله والإيمان بالبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره من الله. هذه أركان الإيمان 6: الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار، الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، الإيمان بالجن، الإيمان بالصراط، الإيمان بالحوض، الإيمان بالكتب، الإيمان بمظلة الرحمن. كل ما أخبر الله به من المغيبات تؤمن. ومعنى الإيمان الجزم واليقين، يعني تعقد قلبك على هذا كقضية لا نقاش فيها ولا شك. والعمل الصالح هو فعل طاعة الله وترك معصيته. فبالإيمان والعمل الصالح تنال الجنة بإذن الله عز وجل. السبب الثاني التقوى، والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أمره وترك نهيه. وقد سئل أحد السلف عنها قال: هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وسئل آخر عن التقوى فقال: أرأيت إذا دخلت في واد كثير الشوك وأنت حافي ماذا تصنع؟ قال: أشمر وأجتهد، أجتهد أني ما أضع قدمي إلا في مكان ما فيه شوكة. قال: كذلك الدنيا، الدنيا كثيرة الأشواك، أشواك المعاصي، وأنت تعيش وتشمر، فلا تقع عينك إلا في حلال، ولا تسمع بأذنك إلا حلال، ولا تتكلم بلسانك إلا في حلال، ولا تمد يدك إلا على حلال، ولا تسير بقدمك إلا في حلال، ولا تطأ بفرجك إلا حلال، ولا ينزل في بطنك إلا حلال. ليه؟ لأنك تقي، تتوقع، تتوقع. ولكن اللي ما عنده تقوى يقع بعينه في الحلال والحرام، ما يتوقع، اللي يشوف ينظر إليه، واللي يسمع، والذي ما عنده تقوى يسمع بأذنه الحلال والحرام، ويتكلم بلسانه في الحلال والحرام، ويطأ بفرجه في الحلال والحرام، ويمد يده على الحلال والحرام، ويسير برجله إلى الحلال والحرام، ويملأ بطنه في الحلال والحرام. ليه؟ ما هو تقي. أما التقي لا، يتوقع، ما يقع إلا في الحلال. يقول الله في أهل التقوى: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن للمتقين مفازا، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. كثير في القرآن الآيات التي ذكر الله فيها أهل التقوى وأن لهم الجنة. اللهم اجعلنا وإياكم من أهلها ومن المتقين. هذه الثاني، التقوى. في الترمذي حديث وفي مسند أحمد صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. اثنين تدخل الجنة، واثنين تدخل النار. اللي يدخل الجنة تقوى الله، يكون عندك حساسية، تقي، تضطرب إذا رأيت امرأة منك طوالي، تقي، مو إذا شفتها طوالي تفت عيونك. أين التقوى؟ إذا سمعت نغمة موسيقى لو حتى حقت الأخبار طوالي صكها، تقي. ريال واحد إذا دخل عليك كأنه ثعبان نزل في جيبك تطلعه، تقي، ما تبغى للحلال. هذا هو التقي. صلاة إذا سمعت الأذان يتقطع قلبك طوالي، ما يمكن لو تكتف تبغى تصلي. هذا هو التقي، تقوى الله. وإيش مع هذا؟ حسن الخلق. يقول المفسرون: ليش جاءت حسن الخلق مع التقوى؟ قالوا: تقوى الله للتعامل مع الله، وحسن الخلق للتعامل مع الناس. لأن من الناس من عنده تقوى لكن عنده سوء خلق، تجده تقي، لا يسمع حرام ولا يأكل حرام ولا يمشي في حرام، لكن أخلاقه سيئة، أخلاقه سيئة مع أهله، وأخلاقه سيئة مع العمال عنده، وأخلاقه سيئة مع الجيران، وأخلاقه سيئة مع الإخوة، وأخلاقه سيئة مع الناس كلهم، ما يسلم واحد من شره. هذا والعياذ بالله سيء، ولهذا كاد حسن الخلق أن يذهب بخير الدنيا والآخرة. وفي الحديث: أحسنكم أو أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبعدكم مني منزلة يوم القيامة كل عتل جواظ جعثري مستكبر. عتل جواظ يعني ما أحد يبغاه ولا أحد يحبه. ولهذا إذا أردت أن تعرف منزلتك أنت عند الله اسأل، خل الناس كيف، اسأل يعني كيف أنت عند الناس، هل أنت محبوب، هل أنت كريم، هل أنت صاحب خلق، هل أنت ما تسب، ما تشتم، ما تلعن، ما، سبحان الله. بعض الناس تجد عنده جوانب تقوى طيبة لكن أخلاقه سوء. لا، لا بد أن تجمع بين الأمرين، أن تكون ذو تقوى مع الله وذو خلق حسن مع الناس. وأكثر ما يدخل الناس النار الفم، لأن فيه اللسان وهو منفذ الحرام، والفرج لأن فيه شهوة غالبة، شهوة طاغية تتعلق بالنساء، وقد تتعلق أحيانا باللوطية، وهي جريمة منكرة. يقول عبد الملك بن مروان، يقول: والله لولا أن الله أخبرنا بك خبر قوم لوط ما صدقت أن رجلا يركب رجلا، لأن هذه الجريمة تأنفها حتى البهائم. ما رأينا حمارا يركب حمارا وهي حمير، ولا قردا يركب قردا،
ولكن الإنسان إذا ضل عن الله عز وجل وعن طريق الله عمل هذه الفاحشة. ولذا توعد الله من عملها باللعن والطرد والإبعاد من رحمته. لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. لأن لعن في الحديث مسند أحمد 7 إلا ذولا كررها 3 مرات، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وفي الحديث اقتلوا الفاعل والمفعول به، من وجدتموه يفعل أو يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وعقوبته في الشرع بعض أهل العلم قالوا حرقا، وبعضهم قالوا القتل، وبعضهم قالوا رمي كما يرمى الثيب، وبعضهم قالوا يرمى من أعلى مكان شاهق كما صنع الله عز وجل بقوم لوط، فإن الله عز وجل أرسل عليهم الملائكة فحملتهم وقراهم إلى أن بلغوا بهم السماء ثم قلبها عليهم. قال الله فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة، أي معلمة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. هذه الحجارة لقوم لوط والظالمين من بعدهم اللعنة ما هي ببعيد منهم. وقد ورد أنه إذا ركب الذكر الذكر اهتزت السماوات والأرض، فتمسك الملائكة بأطراف السماء وتقرأ سورة الإخلاص حتى يسكن غضب الرب. هذه جريمة منكرة، أكثر ما يدخل الناس فعلها وفعل الجريمة الثانية جريمة الزنا التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما عصي الله بذنب بعد الشرك أعظم من نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له، ومن زنى بامرأة في الدنيا كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمة، والذي نفس محمد بيده إن ريح فروج الزنا ليؤذي أهل النار، والذي نفسي بيده إن فروج الزنا لتشتعل نارا يوم القيامة والعياذ بالله. هذه الثالثة. الثانية إيش؟ تقوى الله. الأولى الإيمان والعمل الصالح، الثاني تقوى الله، الثالث طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث حديث صحيح في البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فالصحابة قالوا من اللي يأبى يا رسول الله، من اللي يعي من دخول الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الجنة أمامك، طريقها من عند محمد صلى الله عليه وسلم، تطيعه تدخل الجنة، تعصيه رفضت تدخل الجنة، عييت أنت. ما طاعة الله وما طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما أمر الله به وأمر به رسوله كله من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس تثقل عليه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حرمانه وخذلانه من التوفيق. ممثل أعطيكم أمثلة على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إعفاء لحيتك، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمرك بإعفائها وقال قصوا الشوارب، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، أسدلوا اللحى، أعفوا اللحى، كل هذه أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. هي ما هي قضية شعر، حتى بعض الناس يتصور أن نتعصب عند الشعر، لا يا أخي، هي قضية انتماء واعتزاز وفخر بمتابعة هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. وما دام أمرك الرسول وقال اعفوا اللحى أكثر من 10 أحاديث، اعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، أسدلوا اللحى، وأنت تحلقها كيف؟ لا أعفيتها ولا أسدلتها ولا أرخيتها ولا أكرمتها. إكرام اللحية أن تبقى في وجهك، لأن وجهك أكرم منطقة عليك، لكن حلقها إهانة، لأن الحلق أين يكون؟ إما في دورة المياه أو في الغسالة، وتروح في الله يكرمكم في مواصير النجاسات، أو عند الحلاق، والحلاق إذا حلق اللحية فين يوديها؟ تحت رجله. نعم، شوف إذا غلق كذا يقول بها كذا وتطيح تحت، وبعدين تتكون من اللحى تحت رجله، وآخر اليوم يجيب المكنسة ويكنس اللحى من وجهك إلى المكنسة، إيش هذا؟ وبعدين يشيلها ويحطها في الزبالة، هذه لحى المسلمين. وإذا مر سيارة البلدية قال يا ولد تعال تعال شيل 60-70 لحية ودها المحرقة. هل هذا إكرام للحية يا إخواني؟ ما يجوز، لازم تكرم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تدخل الجنة بإذن الله. ولا يعني كلامي هذا أن اللي يحلق لحيته ما يدخل الجنة، لا، نقول الذي يصلي ويقوم بالواجبات الإسلامية ويطيع الله عز وجل هذا إن شاء الله أن أمنال الخير، لكن يكمل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء لحيته، لأن ما في تعب عليه في إعفاء اللحية. اللحية ما هي ثقيلة، واحد من الناس يتصور أنها 10 كيلو، لا والله ما تزل ولا يمكن 10 جرام ولا يمكن 20 جرام، بسيطة جدا جدا. التعب في الحلق، لأن الحلق كل يوم تحلق أنت تريدها تموت وهي تبغى تحيا، ستبقى حية إلى أن تموت. فأنت اعفيها مرة خلاص. واحد من الشباب قال لي أنا أبغى أترك لحيتي يا شيخ، لكن لحيتي تطلع زي الدبابيس كذا. قلت طبعا زي الدبابيس لأنك تحلقها، لكن هي تحاربك، كل ما حلقتها قامت تطلع زي الدبابيس. لكن أعلن الهدنة وألق السلاح عنها، هي تطلع بعدين زي الحرير. قال كيف؟ قلت انتظر بس خليها. خلاها، وإذا بعد ما اطمأنت وعرفت أن ما عاد عليها سكين أعلنت الهدنة أيضا، ونزلت الشعر وصار مثل الحرير. لكن تحلقها وتبغى تطلع زي الحرير؟ لا، أنت تدقها ويدقك مهما كان. فهذه جزء من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم رفع الإزار وعدم إرخاء الثوب، فإن هذا يعني مرضاه لله. إذا رفعت ثوبك فإنه تقوى لله، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بأن يرفعون أزرهم. ليه؟ لأن هذا من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فطاعة الرسول سبب من أسباب دخول الجنة. يقول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فين مع الرسول؟ مع النبيين، يعني في الجنة بإذن الله عز وجل. الرابع من أسباب دخول الجنة الاستقامة، يعني عدم الانحراف، السير كذا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يعني ضع عينيك على أول الطريق ولا تلف لا يمين ولا شمال إلا إلى الله. وفي هنا طرق، واحد يدعيك على الأغاني، لا، ويدعيك على النظر المحرم، لا، ويدعيك على الربا، لا، يدعيك على ترك الصلاة، لا. خلاص ليه ماشي كذا إلى أن تدخل الجنة بإذن الله. يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بماذا؟ بالجنة. هذه سبب الاستقامة من أسباب دخول الجنة. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويقول عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وفي مسلم حديث عظيم عن سفيان الثقفي قال: قلت يا رسول الله، هذا حديث صحيح مسلم، يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. إذا واحد سألك وقال بالله دلني على طريق توديني الطائف ولا أغوى مرة واحدة، قلت له امسك الخط هذا ولا تلف يمين ولا شمال، خلاص. لكن إذا عيا ما يطيعك ويوم قدوا على الكبري لف يمين، عود على كدي يوصل جدة ما يوصل الطائف. كثير من الناس الآن الرسول يدلهم على الطريق ويعيون إلا على جهنم والعياذ بالله. فهنا قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. خمسة، الخامس من أسباب دخول الجنة طلب العلم، ومنه حضور مجالس الذكر. لأنك جيت هنا إيش تسوي؟ تأكل؟ ما في أكل. فلوس؟ ما في فلوس. إيش فيه؟ فيه علم، قال الله قال رسوله. جيت من هذا، من اللي جابك إلى هنا؟ ما في أي هدف. ولهذا أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقنا وإياكم التوفيق والإخلاص والقبول. يعني ما أتألى على الله، لكن إن شاء الله ما أقول إلا أنكم إن شاء الله جئتوا لله، أن واحد ساككم بعصا ولا فيه شيء منافع من الدنيا، كل واحد جاء من أجل الله عز وجل. طلب العلم وحضورك هذا المجلس تلتمس طريق إلى الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام الحديث في مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إلى الجنة، هذا حديث صحيح في مسلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علم سهل الله له به طريق إلى الجنة. وفي البخاري ومسلم حديث صحيح، لا بل في مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وغشيتهم الرحمة، رحمة الله التي بسببها يكونون من أهل الجنة بإذن الله عز وجل. فطلب العلم عظيم، طلب العلم. ليش قال العلماء طلب العلم سبب دخول الجنة؟ قالوا لأنه ينير لك الطريق، طريق الجنة ما يمكن أن تراه إلا بنور، والنور هو العلم. فإذا عندك علم، قرأت كتاب الله، قرأت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قرأت كتب الفقه، قرأت السيرة، قرأت التوحيد، عرفت الطريق سرت فيه. لكن من الذي الآن ما يسير في طريق الجنة؟ الجهلة بالله، اللي يمر عليه شهر ما يقرأ آية من كلام الله، ولا يسمع موعظة، ولا يسمع شريط، ولا يسمع ذكر الله. هذا الشيطان يلعب عليه لأنه أعمى، يقوده بخشمه إلى النار والعياذ بالله. لكن إذا جاء عندك وانت عندك إيمان وعندك علم ما يقدر عليه. ليه؟ لأن عندك نور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. ستة من أسباب دخول الجنة بناء المساجد ابتغاء وجه الله. والحديث في البخاري: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له به بيتا في الجنة. قال أهل العلم: هذا الحديث فيه بشرى أن من بنى لله مسجدا أنه مبشر بالأهل الجنة. ليش؟ قالوا لأن الله لا يمكن أن يبني لك بيت في الجنة ويخليك في النار. بيتك في الجنة لازم تدخل فيه. أجل، بناء المساجد من أعظم القربات، لكن فيه شرط: مما يبتغي به وجه الله. قد يبني الواحد مسجد كبير طويل عريض لكن يبتغي به ثناء الناس، أو يبتغي به الضرار، كمسجد الضرار الذي بناه المنافقون من أجل يكونون محاربين لله والرسول صلى الله عليه وسلم. لا، تبتغي بهذا المسجد وجه الله، تريد بيتا في الجنة، تريد يعمر هذا المسجد بطاعة الله، تريد يذكر الله فيه، تحتسب كل ما يؤدى فيه من عمل صالح. لأن بناء المساجد هذا من أعظم القربات، أعظم شيء. يعني ما من مسجد تبنيه لله عز وجل أيها المسلم إلا واحد يصلي فيه لك صورة طبق الأصل، واحد قرأ فيه قرآن لك صورة طبق الأصل. هذا المجلس الآن المبارك فيه حسنات، فيه فوائد، جميع الحسنات لصاحب المسجد صورة طبق الأصل منها، فضل عظيم يا أخواني. وبعدين ما ينقطع هذا، أنت تموت والحسنات تجيك كل يوم مثل الجبال. أجل، إذا عندك إمكانية ابني مسجد، وابني مسجد في مكان محتاج. لا تروح تبني في مكان ما حد محتاج لهذا المسجد، أو تبني في مكان سيبني فيه غيرك. لا، ابن وليكن خارج المملكة ما في شيء، لأن بلاد العالم الإسلامي بحاجة إلى المساجد. لقد زرت والله يا إخوة بعض البلدان الإسلامية، وجدتهم والله يصلون وأنهم يسجدون على الطين، ما عندهم قطعة فراش على حتى الأرض وعلى الخوص ويصلون. نحن والحمد لله مساجدنا كثيرة، أي نعم، والدولة حفظها الله تبني المساجد، والمحسنين يبنون المساجد في بلادنا. إذا عندك إمكانية ابني. وبعدين تكلفة المساجد في تلك البلدان رخيصة جدا، يعني ب10,000 تبني أكبر مسجد، ب20,000 تبني جامع كبير. فيا أخي اختزل من راتبك قليل وابني مسجدا ليكون سببا من أسباب دخولك للجنة. والحديث في البخاري: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له به بيتا في الجنة. 8 أو 7 من الأسباب: الذهاب إلى المسجد والعودة لأداء الصلوات. والحديث في الصحيحين: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا وكلما راح. هذا العمل وظيفة راقية، شغلة ما هي سهلة، ذي تسمى من رواد المساجد، من المرابطين. إيش شغلة؟ تكر والله صلي، بس أذن راح يصلي، غلق الصلاة راح البيت وينتظر انتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. أذن راح يصلي، يروح له نزل، يرجع له نزل، من غدا له نزل، من راح له نزل. يا سلام، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزل. إيش النزل؟ قالوا ضيافة وكرامة في الجنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها. 8 الإكثار من السجود يعني الصلاة. لحديث في مسلم، حديث ربيعة بن كعب الأسلمي، أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني يا ربيعة، وهو كان خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: بت ليلة عند باب غرفته صلوات الله وسلامه عليه أنتظره بالوضوء. يقول: فخرج من الليل فرآني، قال: يا ربيعة سلني. قلت: أمهني يا رسول الله. فجلس يفكر، وبعدين قال: قلت: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. يقول: أبغى معك هناك. لو أن واحد منا كان قال: أسألك أرضية ولا بعير ولا سيارة، وإن كان في سيارات ولا شيء، يعني هممنا محدودة. لا، هذا يبغى فوق في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ يعني تبغى جذاني؟ قال: ما هو إلا ذاك. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فدل الحديث على أن كثرة السجود يعني كثرة الصلاة سبب من أسباب دخول الجنة. 9 من أسباب دخول الجنة: الحج المبرور. وهذه في إمكاننا، والحمد لله نحن نقيم في مكة وبإمكان المسلم أن يحج كل سنة، لكن المصيبة أن واحد من الإخوة أخبرني أنه يعرف قريبا له من أهل مكة إلى الآن ما قد حج، عمره 60 سنة، وكلما جت سنة قال: السنة الجاية. إيش بقى؟ قال: زحمة، يبغى نفضي مكة له علشان يحج الحالة. هي زحمة حتى تقوم الساعة، وزحمة مع من؟ زحمة مع حيات وعقارب ووحوش يأكلونك إذا شفت الزحمة. أوادم زيك يا أخي، أوادم من عباد الله الصالحين يزاحمونك في طاعة الله، نعمة المزاحمة. إذا واحد جنبك يزاحمك وانت تطوف، ولا زحمك وانت تسعى، ولا زحمك وانت ترمي، ولا زحم، نعم الزحمة، افتح له المجال، اجي اقرب اليه. ليه؟ لان اخي في الله ضمني وضمه عمل صالح. لكن بعض الناس تجي حساسية من يوم يشوف الناس، يخاف ويرهب ويصارع، حتى ان بعضهم يروح يرمي الجمرات بالتحشر ورم غترته على راسه وتحشر وتربط. ايش بك؟ قال: اروح ارمي. كان رايح يصارع، ماذا راح يرمي؟ ذا راح يضارب، ويدخل المطاف، يدخل ويربط نفسه، ويسوون تكتلات وتعصبات، يدعسون الضعيف ويرمون. هذا ما هو ما هكذا يا أخي، امشي مع الناس خلاص، بس إذا في زحام ارفع راسك فوق عشان يجيك الهواء. يلفون يمين لف يمين، يدفونك شمال لف شمال، ايش بي؟ المهم لا تطيح بس. وإذا طحت ومت ايش تصير؟ تبعث يوم القيامة ملبيا، كل واحد يبعث ويخاف، وانت تقول: لبيك اللهم لبيك. ايش هذا الفضل العظيم؟ الحج المبرور ايش جزاءه؟ في الصحيحين: ليس له جزاء عند الله إلا الجنة، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رواه البخاري ومسلم. هذا 9 الحج المبرور. 10 قراءة آية الكرسي عقب كل صلاة، لحديث أخرجه النسائي وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة فليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. حديث صحيح. هذا الحديث كنت أقرأه وأذكر به ولا أعرف درجته من الصحة، ويعني إذا سألني أحد أكون في شك منه. ليه؟ لأنه حديث سهل عمل، يعني الجزاء عظيم. من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة فليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. وإذا بأطلع عليه في سلسلة الحديث الصحيحة أنه صحيح، رواه النسائي بسند صحيح. آية الكرسي هذه ما تكلفك أن تقرأها عقب كل صلاة مهما كنت مشغول. 11 صلاة 12 ركعة كل يوم تطوعا، لما في الترمذي وصحيح الجامع عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. متى هذه الأربع؟ 4 قبل الظهر، هل يسمونها الرواتب، واثنتين بعدها، كم سارت؟ 6، واثنتين بعد المغرب 8، واثنتين بعد العشاء سارت 10، واثنتين قبل الفجر، هذه 12 ركعة. يقول ابن القيم رحمه الله: من طرق باب ربه في كل يوم 30 مرة، إذا أوتر بواحدة، لأن 12 هذه رواتب، و17 فرائض، 4 في الظهر و4 في العصر هذه 8، و3 في المغرب هذه 11، و4 في العشاء هذه كم؟ 15، و2 في الفجر 17 ركعة، و12 رواتب 29. إذا أوترت بواحدة تطرق باب ربك كل يوم تقول: اهدنا الصراط المستقيم، كم مرة؟ 30 مرة. يقول: فإنه جدير أن يفتح له إن شاء الله. فهذه 12 ركعة الرواتب، إذا حافظت عليها بنى الله لك بيتا في الجنة، فاحفظها يا أخي لا تضيعها، لأني أسمع وأعلم أن بعض الشباب يقول إنها نافلة، يعني سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. سبحان الله، هي سنة لكن سنها الحبيب، هي سنة تجبر بها صلواتك، ينقص يكمم لها ما نقص من عملك الصالح. هل تضمن أنك تصلي العشاء 4 ركعات ما توسوس فيها لحظة؟ لا. فإذا جيت يوم القيامة وحسبت على صلاتك ونقصت الفريضة، يقول الله: انظروا هل لعبدي من نوافل؟ إذا في نوافل يجبر نقصك، إذا ما عندك شيء خسرت والعياذ بالله. هذه الأخيرة. يبقى واحدة بس، 12، وهو هذا السبب خاص بأخواتنا المؤمنات من النساء، هذا خاص بهم، وإن كان 11 يمكن المشاركة فيها، يعني يمكن للمرأة أن تشارك في الأسباب الأحد عشر، يمكن تبني مسجد، يمكن أن تكثر من السجود والصلاة، يمكن أن تحج حج مبرور، يمكن أن تقرأ آية الكرسي عقب كل صلاة، يمكن أن تصلي 12 ركعة وهي الصلوات هذه، أيضا الإيمان والعمل الصالح، تقوى الله، كل هذه مشتركة. لكن المرأة مميزة زيد، لها شغلة تدخلها الجنة ما هي للرجال. والشيء أسمعوا الحديث، الحديث في صحيح الجامع للسيوطي وصحها الألباني، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ثمانية أبواب ويتجي الوحدة من عند الباب يقال لها تفضلي، كلها مفتحة من أي باب تفضلي. إيش السبب؟ أربع أشياء: إذا صلت خمسها وصامت شهرها رمضان، حصلت فرجها عفيفة ما تعمل شيء من الحرام، بعدين تطيع بعلها، خلاص ما عليها جهاد المرأة، ما عليها صلاة في المسجد جماعة. تكاليف الشرع على الرجل أضعاف أضعاف ما على المرأة. المرأة الله عز وجل رحمها ورحم ضعفها وكلفها بسيط، ولكن مع هذا يقول عليه الصلاة والسلام: اطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء. قالت واحدة: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكفرن العشير وتكثرن اللعن. العشير يعني الزوج، بدل أن تطيعه تكفره يعني تجحده وتنسى فضله، وتكفرن العشير وتكثرن اللعن. اللعن يعني غالب النساء إلا من رحم الله كثيرة اللعن، تلعن ولدها وتلعن يعني أبنائها وتلعن زوجها، بل بعضهم تلعن نفسها، تقول الله يلعن من جابك، يعني هي والعياذ بالله.
هذه هي بعض الأسباب الموصلة إلى رضوان الله عز وجل والفوز بالجنة والنجاة من النار، وهي أسباب سهلة ويسيرة، كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ولا تبدو فيه أيها الإخوة أي صعوبة، وإنما قد تكون فيه صعوبة في البدايات، وإذا سار الإنسان في طريق الإيمان والالتزام فإنه سيجد الطريق سهلاً ميسراً معاناً من قبل الله عز وجل. هنا بعض الأسئلة نجيب عليها باختصار. يقول: هل يصح للإنسان أن يحافظ على صلاتي الفجر والعصر من غير الفروض الأخرى لحديث من صلى البردين دخل الجنة؟ لا، لا يصح، لأن الدين يؤخذ جملة واحدة، ما يجوز التشليح والتجزئة في الدين. فأنت تأخذ بحديث هذا في الصحيحين: من صلى البردين دخل الجنة وتصلي الظهر والعصر، لكن تأخذ أيضا بالآيات والأحاديث التي أمرتك بأداء الصلوات الخمس. فإذا أخذت بحديث وتركت حديث أو آية وتركت آية جزأت، ولا بد من أخذ دين الله كاملا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فلا بد من أخذ الدين جملة واحدة وعدم تجزئة. السائل الثاني يقول، هذه سائلة تقول: ما مصير نساء الدنيا في الآخرة؟ وهل يجمعهن الله بأزواجهن؟ أخبرنا جزاك الله خيرا. المرأة التي تعمل الصالحات وتؤمن بالله وتسلك الطريق الموصل إلى الجنة، وعد الله عز وجل ووعدها أن تكون من أهل الجنة بإذن الله عز وجل، وأعد الله لها في الجنة من النعيم ما يناسب طبيعتها. وبالنسبة إذا كانت متزوجة وزوجها من أهل الجنة فإنها يكون زوجها، لأن الله يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ويقول عز وجل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وبعدين يقول معنى الآية إنه الذرية، لا لا، يقول الله عز وجل في الملائكة: يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به
ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم هنا وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذا إذا كانت المرأة مؤمنة وزوجها مؤمن متدين. إذا كانت متدينة وزوجها فاجر هو في النار، أعطاها الله زوجا من أهل الجنة اللي هم زوجاتهم في النار. انك تلقى واحد طيب ومرته خبيثه فيه في النار، ويجي الجنه ما عندها زوجه، الله يعطيه من الزوجات الصالحات اللي دخلوا وازواجهم في النار. قال العلماء: طيب واللي تزوجت برجل ثم مات او طلقها وتزوجت باخر صار لها زوجين في الدنيا؟ قالوا: تخير فتختار احسنهم خلق، تختار في الجنه اللي تبغى منهم من الاثنين ويصير زوجا لها. طيب قالوا: لماذا بعض النساء يقولون طيب ليه الله في القران الكريم ذكر كثير عن الحور العين لكن ما ذكر عن الرجال على للنساء شيء؟ قال العلماء: أولا في ذكر الحور العين للرجال ترغيب في طلب الجنة عن طريق بذل الجهد لها وهو الجهاد في سبيل الله. أما المرأة ما في داعي نحن نقول ليش رجال، خلاص معروف إن ليش زوج في الجنة لأن ما بتجاهد ولا شيء. ثانيا قالوا: لأن المرأة موطن وطر ولذة ومتعة فوجب إغراء الرجال بهن دون الحاجة إلى العكس، وإلا فللمرأة في الجنة بإذن الله من النعيم ما يطيب خاطرها. ولهذا يقول الله عز وجل: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. يقول: رجل صلى بالناس وهو جنب سهوا وتذكر بعد الصلاة، عليه أن يغتسل ويعيد الصلاة هو، أما الذين صلى بهم فصلاتهم صحيحة، ولكن إذا تذكر أثناء الصلاة لزمه الخروج من الصلاة وعدم الاستمرار فيها ولا يستحي. بعض الناس يقول: استحيت، لا، هذه عبادة ما يدخلها المجاملات. يقول أحد الإخوة: توحيد الله يا شيخ من أعظم الأسباب لدخول الجنة وهو مفتاح الجنة، فبعضهم يقولون نحن موجودون موحدون ويكفي أننا نقول لا إله إلا الله وندخل الجنة بسلام، فهل هذا صحيح؟ صدق أخي الكريم، توحيد الجنة توحيد الله هو السبب الأول، ولهذا ذكرت أنا أول شيء الإيمان بالله، والإيمان يعني التوحيد. والموانع التي تمنع الإنسان من دخول الجنة: الشرك، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما مبينا، وفي آية ثانية: فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فلا بد من التوحيد، وهذا الكلام يعني مفرغ منه. ما يمكن أبدا يدخل الجنة أحد عنده شرك، يمكن يدخل الجنة إذا كان عنده معاصي لكن بعد التمحيص في النار، إنما ابتداء لا بد من أنه محص إلا أن يشمله الله برحمته. أما المشرك كما يقول ابن القيم رحمه الله يقول: مثل المشرك مثل الخنزير، لو دخلت الخنزير من طرف البحر وغسلته بماء البحر وخرجته من الطرف الثاني ايش يخرج لك؟ يخرج غزال ولا خنزير؟ خنزير. ولهذا ما له دخول في الجنة. لكن المؤمن الذي عنده توحيد بس عنده ذنوب، هذا يمكن يدخل فيطهر يعقم من هذه الذنوب بقدر الذنوب. ولكن لا يقول الواحد: والله أنا عندي ذنوب وعندي توحيد والذنوب بسيطة. لا، أنت ما تصبر على النار لحظة واحدة، فحاول باستمرار أنك ترتفع إلى أن تكون خالي من الذنوب، وإذا وقعت في الذنوب فاستغفر الله تبارك وتعالى. يقول: إنني أبحث عن طريق العلم فدلني عليه جزاكم الله خيرا، ولأنني لا يوجد عندي كتب علمية شرعية. أول طريق للعلم حفظ كتاب الله، ابدأ يا أخي بحفظ القرآن، هذا أول مسلك، وهذا يستغرق عليك وقت. ابدأ بالمفصل أو بالبقرة وآل عمران وهكذا تنقل حتى تخلق القرآن. احفظ من الحديث النبوي 40 نووية أول شيء، ثم زد عليها، احفظ بلوغ المرام أو احفظ رياض الصالحين أو احفظ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حتى تكون ثقافتك حديثية صحيحة 100%. اقرأ في السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طلب العلم. ما عندك كتب لطلب العلم اشتغل، ايش عندك فلوس تاكل وتشرب بها وعندك فلوس تلبس بها لماذا توفر لمتطلباتك الحياتية مبالغ ولا توفر لكتاب علم مبالغ؟ لا، يجب أن يكون جزء من دخلك لشراء كتاب أو شراء شريط. من أساليب طلب العلم سماع الشريط الإسلامي، من أساليب طلب العلم حضور المحاضرات والدروس الشرعية في المساجد، هذه كلها من طرق وسائل ووسائل طلب العلم الشرعي. أيها الإخوة، نحن الآن على أبواب شهر رمضان الكريم، نسأل الله الذي لا إله إلا هو كما كان صلى الله عليه وسلم يسأل أن يبارك لنا في رجب وشعبان وأن يبلغنا رمضان، فلا ندري أيها الإخوان من يبلغ منا رمضان ومن يموت قبل رمضان. يا لذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، ها قد أضلك شهر الصوم بعدهما، فلا تصيره أيضا شهر عصيان. أتلو الكتاب وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الدان. ومعجب بثياب العيد يقطعها، فأصبحت في غد أثواب أكفان. حتى متى يعمر الإنسان مسكنه، مصير مسكنه قبر الإنسان. هذا الشهر الكريم شهر الخير، شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر القرآن، شهر التراويح، شهر العبادة، شهر يزاد فيه رزق المؤمن، شهر كان صلى الله عليه وسلم فيه أجود من الريح، وكان أجود ما يكون في رمضان. هذا الشهر لنا إخوة في الإسلام في بلادنا هنا وفي خارج البلاد هذه، مساكين فقراء، شهرهم رمضانهم ما هو شهر، سنة طول زمانهم رمضان، ما فيه شيء، فقر، يلتحفون الأرض، يلتحفون السماء، يفترشون الأرض، يكتاتون قوتاً لا يسمى حتى قوت بهائم، ولا علف المواشي اللي نأكل الآن وتأكل بمواشينا الآن، علف المواشي عندنا هو طعام رئيسي عند بعض الشعوب، وقد كان عندنا يوم من الأيام طعام رئيسية، والشيبان يعرفون أن الواحد ما كان يشبع من خبز الشعير اللي الآن علف المواشي، ونحن في نعمة وفي فضل وفي خير، من الله علينا بالنعم يا إخواني، نحن في نعمة ما في مثلها فيها أحد أبداً، أمن وعافية ورخاء وخير ورزق رغد يأتينا من كل مكان ورواتب، وفي إمكان كل منا أن يطعم أو يفطر أسرة من الأسر المسلمة الجائعة في بلاد الله المنثورة في الأرض. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من فطر صائماً كان له مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء. إذا فطرت صائم لك مثل صيامه كامل دون أن ينقص من أجره هو شيء، لك مثل أجره. وكونك تدخل السرور على زوجتك وعلى أولادك مع بداية شهر رمضان، فتستلم راتبك وتستلم أو تسحب ما وفرت من مدخرات سنتك فتوسع على أهلك، طيب، ولكن أطيب منه أن توسع على أسرة فقيرة، على أسرة لا يدخل السرور إليها طول العام إلا في هذا اليوم. وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية قامت بمشروع اسمه مشروع إفطار صائم، وفرع الهيئة في مكة أكل إليه بلدين، البلد الأول بنغلاديش ذات الكثافة العددية الهائلة 150 مليون في خليج البنقال المغطى بالماء طول السنة، والكوارث تتهددهم في كل يوم مساكين، ويعيشون في فقر وفي حاجة لا يعلمها إلا الله. والبلد الثاني أوروبا الشرقية، يعني الاتحاد السوفيتي اللي انحل وأصبح ديار المسلمين هناك، يعيشون أيضا في فقر، ورثوه من الشيوعية الحاقدة. وفي أيدينا أيها الإخوان فضول أموال، وبإمكاننا أن نساهم في مثل هذه المشاريع حتى ندخل يعني السرور على قلوبهم، وحتى نقدم بين يدي رمضان حسنة نرجو بها ما عند الله عز وجل. والمشروع المجهز يكفي لإفطار أسرة كاملة خلال 30 يوماً 300 ريال، بمعدل 10 ريالات للأسرة يومياً، مكونة من وجبتين: وجبة سحور ووجبة إفطار وعشاء. وهذا الوجبة مكونة من نصف دجاجة وكيلو من الرز وكيلو دقيق، ومتطلباتها حسبت قيمتها أنها تصل إلى 10 ريال ولا تزيد. هذه 10 ريال لا تهز ميزانيتك، ولكنها ترفع رصيدك وتبقى لك عند الله. والله ما صرفتها ستصرف يمكن في رمضان 4 أو 5 آلاف، قد تثاب عليها وقد لا تثاب، خاصة إذا كان في مبالغة وفي إسراف وفي بذخ، لأن الناس الآن يستقبلون رمضان على أنه شهر الأكل وشهر الموائد، ويشترون الأطعمة بالكراتين، ويكدسون الأطعمة في السفر، ويأكلون منها القليل ويصبون الكثير، بينما إخوانهم يموتون من الجوع، نقول 300 ريال تفطر بها أسرة، ما تهز الميزانية ولكنها ترفع رصيدك عند الله عز وجل، ولا تعلم ولا تظن أن هذه 300 سوف تكون خسارة عليك. يقول الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. المرء تحت ظل نفقته يوم القيامة، ما عندكم ينفد، اللي عندنا يضيع، وما عند الله باق. أخرجت أو ذبح صلى الله عليه وسلم ذبيحة فوضعها في بيته عند عائشة، فأخرجتها كلها إلا الكتف، كتف الشاه، فلما رجع قال: ما صنعت الشاه؟ قالت: ذهبت كلها إلا كتفها. قال: لا، قولي بقيت كلها إلا كتفها. الكتف اللي بناكله هو اللي ذهب، اللي راح عند الله هو الذي يبقى. قصة قبل سنين يحدثني بها رجل ثقة، كان مسافر، ما هو المنقول عن الخبر، مسافر في تهامة، وفي ليلة من ليالي سفره كانت الشمس الليلة باردة ومطيرة ومظلمة، فهاجت الريح ونزلت الأمطار وظل الطريق، فدخل في غار من أجل ينام ويرتاح ويتكنن، وبينما هو نائم أثار الغار هذا قبر، ما درى، هو نائم وإذا به يرى في القبر هذا رجل وامرأة ومعهم بقرة يحلبونها ويشربون لبنها، غير أنه لاحظ أن هذه البقرة ليس عليها جلد، جلدها مسلوخ ودمها يبزبز، وصاحب البقرة يحلب ويتأذى من أن ما عليها جلد، لكن ماذا يصنع؟ يقول فسأله قال: إيش أنت؟ وش هذه؟ وش البقرة؟ وليش ما عليها جلد؟ قال: أنا رجل وهذه زوجتي، كنا في أيام الحياة في قريتنا وحصلت مجاعة وجاع الناس حتى كادوا يموتوا من الجوع، وما كنا نملك شيء إلا هذه البقرة، فتشاورت أنا وزوجتي على أن نذبحها ونقسمها على الفقراء لوجه الله عز وجل، فوافقتني. يقول: فذبحناها وقسمناها على جميع الفقراء في تلك القرية، ولم يبق بيتا إلا دخله شيء من لحمها، غير أننا أخذنا الجلد وبعناه، ما تصدقنا به. يقول: فلما مت أعطاني الله وأعطى زوجتي بدل بقرتنا بقرة في الجنة نحلبها لكن ما عليها جلد. يقول: إن أنا أتأسف على شيء فإنما أتأسف على أنني ما تصدقت بالجلد حتى ألقاه في الجنة. فيا أخي، ترى ما تتصدق به لا تظن أنه خسارة، والله إنه هو الربح وهو الباقي. على الأبواب بالبابين صناديق يعني الهيئة الإغاثة. وهذا خطاب من الدكتور أحمد بن نافع المورعي المشرف على لجنة أو هيئة الإغاثة بمكة المكرمة، وقد أخبرني شخصيا عن هذا المشروع العظيم، وقد انتدب لهذا المشروع مجموعة من العلماء وطلبة العلم الصالحين، وسوف يسافرون يعني بعد أيام قبل دخول رمضان حتى يرتبون عملية تقديم هذه الوجبة لتلك الأسر، ويدخل السرور ويطلب من تلك الأسر الدعاء لأصحابها. وتصور يا أخي، إذا أفطر هذا الرجل الفقير الذي ما يعرف العيش حتى، إذا أفطر عندما يفطر وزوجته وأولاده وقالوا: اللهم اغفر لصاحب هذا الفطور، أنت في مكة هنا وتجيك الدعوات كل ليل علشان 10 ريال. نطلب من إخواننا المساهمة بإفطار صائم 300 ريال، إن كانت موجودة عندك الآن فحطها، وإن كان ما هي موجودة فسارع هذه الليلة في وضعها في حساب الجماعة أو في الهيئة أو في مقر الهيئة الموجود بجوار محطة التسهيلات، واحذر من أن تسوف إلى آخر الشهر، فإنك إذا سوفت غلب الشيطان عليك وكبرها وقال: كبيرة هذه 300 ريال، وإيش تحطها؟ لكن تخرج السوق تشتري تيس بكم؟ 600 ريال. هذه ما هي كثيرة ليلة نال بطنك، أما لربك يكبرها الشيطان. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على الإنفاق في سبيله، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يدرك هذا الشهر وممن يقومه ويصومه، ويتقبل الله منه، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
10887.